التلخيص
هنا انه افاد سيدنا الحكيم الفقهاء رضوان الله تعالى عليه في التخلص من روايات الداله على وجوب الغسل الميت غسل الميت اذا لمسه الانسان بعد الغسل، هذا يعني تخلص من هذه الروايات بالاجماع بقسمين المنقول والمحصل. قلنا دعوة اجماع تعبدي في المكان دون عهدتها على التعين، الروايات موجودة دعالة على الوجوب وعلى نفي الوجوب، وأن تدعي الإجماع فهو محتمل أو معلوم مدرك لا يسمى صاحب الجواهر فعل ذلك. ولسنا في مقامه هذا تقليد صاحب الجواهر رضوان الله تعالى عليهما. وأما سيدنا العظم فقلنا إنه قال هذه ظاهرة هنا هذا في الوجوب وظهور يرفع اليد عنه بقرينة داخلية والخارجية. وقلنا في البحث السابق أنه يحتمل أن يكون مقصوده من الظهور ظهور في الشمول، يعني الميت في جميع حالاته موضوع مستقل، ميت قبل البرد موضوع، بعد البرد قبل الغسل موضوع، وبعد الغسل موضوع ثالث. فيحتمل في كلامه الشريف أن يكون مقصود من الظهور ظهور في شمول الحكم لجميع الحالات، ويحتمل أن يكون مقصوده من الظهور ظهور الكلام في الوجوب لا ظهور في الشمول. كلا الاحتمالين يمكن، ولكن تعملنا في رواية في الكلام المنسوب إلى سيدنا عدد فعرفنا أنه يقصد الظهور في الشمول. فعلى هذا الأساس لا بد من رد علمه إليه وإلى أبي المطبعة، لأنه رواية 14 من الباب الأول من لا أستغفر الله الرواية الثالثة من الباب الثالث رواية عمار الصعباتي بعد فرض تمامية السنة كما هو كذلك عند سيدنا العدد. هذه رواية نص في الشمول، لأنه قال وكل من مس ميتا فعليه الغسل وإن كان الميت قد غسل أو غسل، فهذا نص في الشمول، هذا ليس ظاهرا. فالتشبث بالقاعدة أن الظهور يرفع اليد عنه بوجود كرينتنا هذه القاعدة هذا التشبث لا يفيد في المقام. فإذا فرضنا إن شاء الله إجمالا ما قاله العلمان حكيم الفقهاء وسيدنا العظم وصاحب الجواهر، فنحن نبدأ حديثا نتكلم في روايات هذا من رأس يعني من صفر من جديد. فنقول الروايات التي يمكن الاستدلال بها على وجوب غسل الميت وهي خمس روايات وردت في الأبواب المختلفة من هذه الأبواب أبواب غسل الميت. الرواية الأولى وهي الرواية السادسة الباب الأول من أبواب من غسل المسن معتبرة ابن مسلم الرواية الخامسة كنا عن أبي عبد الله الصادق سلام الله عليه من غسل أو غسل ميتا وكفنهم من اغتسل غسل الجنابة. هذا طبعا تشبيهون هذا إضافة غسل جنابة غسل هاي مصة مفعول مطلق مضاف هذا مراد ها هنا الكيفية جلسة جلسة القاضي يعني غسل غسل الميت غسل الجنابة يعني طريقة غسل هذا الشخص بليه غسل طريقة غسل الجنابة. لكن هذه رواية يرفض هذا ترفض لأن الموضوع فيها من غسل ميتا وكذلك موضوع ثاني من كفنه، وسيأتي إن شاء الله تعالى في المواسم القادمة هذان العمل موضوع هذان فعلان يعني فعل غسل الميت تغسيل الميت وتكفينه كل هما موضوع مستقل لاستحباب الغسل. هذه رواية تدل على ثبوت الغسل من كفنا لا من مس. كلامنا في من مس الميت بعد الغسل. فرواية تصبح أجنبية عن محل الكلام. هاي رواية الأولى. والرواية العاشرة من نفس هذا الباب، الباب الأول، وهي رواية العاشرة، وهي رواية الشيخ صدوق رضي الله تعالى عليه بإسناده عن سليمان بن خالد، وسند الشيخ صدوق إلى سليمان بن خالد معتبر، كان سليمان بن خالد رجل جليل، أنه رواية صحيحة سندة، أنه سأل أبا عبد الله الصادق سلام الله عليه أيغتسل من غسل أو غسل الميت؟ قال نعم. قال فمن أدخله القبر؟ قال لا، إنما مس الثياب. وقد كنا في البحث السابق أنه بتمييز، أنه تعليل عدم وجوب الغسل، هذا من جهة بعدم مسه على الميت شار ظاهرا، وإن لم يكن نصا على أنه لو مس ميتا لكان عليه الغسل، إنما رفع الغسل عنه لأنه مس الثياب. بهذا المضمون بعينه الرواية 14 وهي صحيحة حديث بنين من نفس هذا الباب. رواية 14 عن أبي عبد الله الصادق سلام الله عليه قال من غسل ميتا فليغتسل، وما من مسه بعد ما دام حارا فلا غسل عليه، وإذا برد ثم مسه فليغتسل. قلت فمن أدخله القبر؟ قال لا غسل عليه، إنما يمس الثياب. أيضا لنفس البيان اللي كنا في العمس وقبل قليل أشرنا إليه من أن تعليل عدم الوجوب بأنه لم يمس شاظاهر، هذا لأن إلا تدور مدار حكم يدور مدار إلا وجودا وعدما، هذا إذا انتفى المس فانتفى الوجوب، فمعنى ذلك إن سبق المس سبق الوجوب. هذه رواية ظاهرة في وجوب حتى ولو كان بعد الغسل، لأن الإدخال في القبر يكون بعد التكفين وهو بعد الغسل، وبعد الصلاة إدخال القبر يكون بعد الصلاة بعد التكفين بعد التكفين. فإذا مع ذلك إمام قال بالوجوب إن صحت هذه الرواية سندا ودلالة. والرواية الثالثة من الباب الثالث من أبواب غسل الميت، وهي رواية عمار السباتي التي قرأناها قبل القليل، وهنا قال على نبي عبد الله عليه السلام قال يغتسل الذين غسل الميت أو غسل الميت، وكل من مس ميتا فعليه الغسل وإن كان الميت قد مسلم. وهذه الرواية تدل على ثبوت الغسل بعد على تغسيل عدن، بل علمت نصا في الشمول. هذه رواية. ورواية أخرى وهي رواية رابعة من الباب الرابع من أبواب غسل الميت، روى الشيخ الكليني رضوان الله تعالى عليه عن عدة من أصحابنا عن سهل بن زياد عن ابن أبي نجران. ابن أبي نجران هو عبد الرحمن بن عمر بن مسلم، وهذا ثقة لا إشكال فيها، وإن توقف بعضهم في أبيه وهو عمر بن مسلم هذا توقف فيه، وإذ خادم الطلبة ذاك أيضا ثقة، لكن فين الرابي هو ابنه عبد الرحمن. لم يشك علماء الأكابر علماء الأكابر في رجالهم هذا في وثاقة رجل. فرواية من هذا الشخص لا نشكال فيه عن عبد الله بن سنان وهو جليل، وقد التوقف فيه من جهة سهل بن زياد، وذاك لم يتثبت وثاقته عندنا. قال قلت له أيغتسل من غسل أو غسل ميت؟ قال نعم. قلت فمن أدخله القبر؟ قال لا، إنما يمس الثياب. إذن بالبيان المتقدم رواية تدل على وجوب الغسل بمس الميت بعد الغسل والكفن والصلاة هذا وإدخال القبر هذا. هذه روايات إلا من هذا الجانب. من جانب الروايات التي تدل على ثبوت الغسل وجوبه ووجوبه بعد إذا كان مس بعده. وأما في جانب آخر الروايات الرواية الأولى والثانية من الباب الثالث الرواية الأولى صحيحة ابن مسلم قال مس الميت عند موته وبعد غسله والقبلة ليس بها بعث نفس البعث بعث معه شدة والكلفة فليك وحين البعث هذا اشتد البعث أولى باب فضيلة الشيخ بل هذه فمعمار في نفي البعث والكلفة وطبعا الإمام ليس في مكان نفي البعث بالأفعال الكاردية لأنه أضعونه وليس من شأنه ثم وعيد بعث في المسجد إسمع تقناعات للميت بعد الموت أو إسمع تقناعات بعد الغسل أو أنت هذا كنت تحبه مثل حبك لأبيك ولولديك هذا كما كان إمام الصادق يكبر ابنه إسماعيل بعد موته لشدة حبه عليه وحبه عليه فهذا ليس في بعض فليس الإمام في مكان مثل البعض من حيث الشدة والكلفة الخارجية وكما هو ليس من شأن الإمام الإمام شارع مشرع أو ناقل حامل التشريعات الجدية الرسول العظم صلى الله عليه وآله فهو في مقام التشريع في مقام بيان الحكم يقول لا بأس فمن ذلك عدم الوجوب لا بأس يعني لا كلفة لا إلزام عليه هذا من جهة بل الشرع الشريف هذه الرواية الأولى ورواية الثانية ولبنفس التعبير رواية معتبرة عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله السابق سلام الله عليه قال لا بأس بأن يمسه بعد الغسل ويقبل لا بأس إلا التعبير لا بأس بنفس البيان الذي قلنا قليل قبل قليل يثبت عدم الوجوب هذا بعد الغسل ورواية رابعة ورواية ثالثة الباب الرابع من أبواب غسل المسجد رواية رواه الكليني رضي الله عليه عن أبي علي العشري أبو علي العشري معروف هو محمد بن عيسى بن عبد الله بن سعد بن مالك رجل جليل القدر هذا وفوق عنه هو من مشايخ الكليني كنا شيخوك لا تكفيه إنما هو رجل خشاب هذا أيضا فهو ثقة عن محمد عبد الجبار ثقة عن الحجال حجال لقب لهذا الرجل واسم الحجال هذا عبد الله بن محمد الأسدي مولاهم كوب أسدي من حيث مولى مولوية يعني من حيث أنه كان عبدا هو أو أبوه وجده عبد الله معوثك فسمي لقب بالأسدي بالمولى وليس بالنسب مولاهم كوفي رضوان الله تعالى عليه رجل شكتون هذا حجال عن صالبة صالبة رئيس مشترك بين أكثر من شخص وينصرف يعني إذا كثر من جهة كثرة استعمال إذا صالبة بن ميمون وهو ثقة جليل القدر عن معمر بن يحيى خش عني رواية معتبرة سندا قال سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول ينهى عن الغسل إلى أدخل في القبر هذه رواية كيف نقرأ ينهى عن الغسل يعني قال رسول الإمام صادق يقول ينهى عن الغسل يعني يمنع من الغسل أو إمام ينهى عن الغسل ضايع الثاني لأنه قال سمع أبا عبد الله ينهى بيسي سمعت عبد الله نادم يقول يلا ما لم يقول كلمة يقول فهو صار عبارة سلسلة ثلاثة تكتب ثلاثة عربية يقول سمعت عبد الله ينهى هو نهي عن الغسل إذا أدخلت
يعني هذا الذي عندل الميت إلى القبر أو أدخل القبر، يعني نفس الميت إذا أدخل القبر. احتمال ثاني مرفوض إذا أدخل، يعني فماذا لأنه ميت إنما يدخل في القبر بعد إما يكون كان غسل أو لم يغسل. إن كان لم يغسل فالواجب تغسيله، إنسان ينزل يغسل الميت من القبر أو في نفس القبر نغسله وندفنه فيه مثلا إن أمكن ذلك. فلفعلا ما دام إمام يعني في الغسل فليس المقصود غسل الميت، وإنما المقصود غسل من أدخل منه. على هذه نسخة الوسائل في هذه الطبعة، وجاء هذا الفعل هذا بين بابين فعل، يعني أدخل أو أدخل. ولذلك هذا صاغ لصاحب المسائل أن يذكر هذه الرواية ضمن هذا الباب، الباب الرابع باب عدم وجوب الغسل على من مس ثوب الميت الذي يلي جلده، ولا من حمله ولا من أدخله القبر. فما دام باب معقول لهذا فيكون إذا أدخل القبر هو كأنه يقرأ أدخل القبر. ولكن حينما نراجع هذا نسخة، هذا النسخة الأخيرة لتبع الوسائل أم ثلاث المجلد، وهي مطابقة للكافي، رواية مأخوذة من الكافي، وهو هناك حمزة محذوفة، فهناك موجود هكذا ينهى عن الغسل إذا دخل القبر. فيكون موضوع دخول الإنسان إلى القبر، ودخول الإنسان إلى القبر موضوع لاستباب الغسل، فإذا تطلق رواية ظاهرة في غسل المستحب الثابت في حق من ينزل إلى القبر لا من يمص الميت. ما أعرفنا وإن قرأنا رواية أدخل كما في نسخة الوسائل فتكون رواية من محل البحث، وأما إذا هدفنا همزة فرواية لا تكون من محل البحث، ولأننا لا نتهم صاحب الوسائل رضوان الله تعالى عليه، ولا نتهمه عليه، ولا نتهم عليه عدنا بتدليس عنه عليه من الصمو، ولا بالاشتباع أيضا، لأن أصل العقلائي أصالة عدم الاشتباع، أصالة السلامة معه رضوان الله تعالى، ينفي عن تنفي هذا العدل عن الاشتباع منه. فإذا نقول نسخة الكافية كانت مختلفة، نسخة التي اعتمدها صاحب المسائل كان فيه أدخل، ونسخة التي وصلت إلينا بدون هذا فأصبحت نسخ مختلفة. فإذا لم يصح عندنا هذا بطلان نسخة الكليني، مضاد نسخة الكليني كانت عند صاحب المسائل، ولم يثبت بنهم اليقين صحة النسخة التي وصلت إليها، فالرواية تكون من باب اختلاف النسخ فلا يمكن الاستدلال بها حينئذٍ. وللكلام من ما ندري ما هي الرواية، يعني ما ندري ما هي الرواية. ما لا مو مجمع ما في رواية شنو؟ مجمع ما له ما له رواية، أصلا نفس الرواية ما هي. الحمد لله رب العالمين.